الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته أجمعين، ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه وسار في طريقه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، ها نحن بحمد الله تبارك وتعالى قد أظلتنا أيام طيبة كريمة، أيام خصها الله تعالى بمزيد فضل وإكرام، ألا وهي أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. ولقد أقسم الله تعالى كما قال المفسرون بهذه الأيام في سورة الفجر، قال تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. أقسم الله تعالى بالفجر، والفجر قد يكون المقصود به فجر اليوم، وقد يكون المقصود به كما قال بعض المفسرين فجر السنح، وهو شهر الله المحرم. ثم أقسم الله تعالى بالليالي العشر، قال جمهرة المفسرين وهي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. روى البزار في مسنده بإسناد صحيح عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. وروى البخاري في صحيحه عن أبي العباس عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله تعالى من العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أفضل عند الله تعالى من أيام عشر ذي الحجة. قال رجل يا رسول الله هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله إلا عفيرا يعفر وجهه في التراب. رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد صحيح. وروى الطبراني في معجمه بإسناد جيد والبيهقي في سننه بإسناد لا بأس به عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله تعالى ولا العمل أحب فيها إليه من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، هذه طائفة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها تبين لنا فضل العمل في العشر الأول من ذي الحجة، وتفضيل الأيام على الأيام، وتفضيل الأزمان على الأزمان، سنة من سنن الله تعالى في كونه وفي خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه السنة يسميها أهل العلم بسنة التفضيل، وسنة التفضيل طالت فوصلت إلى كل شيء، تفضيل في الإنسان، وتفضيل في الحيوان، وتفضيل في النبات، وتفضيل في الجماد. والإنسان كما نعلم جعل الله تعالى منه الأنبياء والرسل، فطالتهم أيضا هذه السنة. الرسل الكرام عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام جرت عليهم سنة التفضيل، قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والأنبياء أيضا صلوات ربي وتسليماته عليهم أجمعين طالتهم سنة التفضيل، قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. والإنسان من غير الأنبياء والمرسلين تفضيلهم قائم على أساس من رب العالمين، نحن البشر نفضل بعضنا على البعض من جهة المال أو الجمال أو الحسب أو النسب أو الجاه أو المنصب، وكل هذا عرض زائل، وكل هذا من أمور الدنيا التافهة التي لا يقيم الله تعالى لها وزنا. إنما التفضيل الحقيقي بين بني البشر كما قال رب البشر وخالق البشر عز وجل إنما يقوم على أساس من تقوى الله، قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي صحيح البخاري لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس فقال أتقاهم، فالتقي هو أفضل من غيره. في الحيوان أيضا نجد أن سنة التفضيل عملت وأتت بأثرها، فالخيل يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. فهل الخيل كالحمير والبغال؟ هل الخيل كالكلاب والخنازير؟ في النبات أيضا سنة التفضيل تعمل أثرها، فالنخلة شبه النبي صلى الله عليه وسلم بها المؤمن، فكلها منافع. هي شجرة لا تسقط ورقها، وكل ما فيها منافع من بلح ورطب وتمر وليف وجزع وغير ذلك، حتى النوى يستخرج منه زيت النخيل. فهل النخلة كشجرة الحنظل؟ التفضيل في الحشرات. هل النحلة كالذبابة؟ هل النملة كالبعوضة؟ النحلة يخرج من بطونها بقدرة الله شراب فيه شفاء للناس، عسل النحل. والنملة تعلمنا دروسا، بينما الذبابة والبعوضة كلاهما مؤذن. في الجماد الأصم هناك تفضيل. هل الحجر الأسود كأبي الهول؟ الحجر الأسود يتسابق المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها إلى تقبيله، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هو حجر لا ينفع ولا يضر، ولكننا نتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الحجر الأسود: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهل الحجر الأسود الذي نتسابق جميعا لتقبيله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كأبي الهول الصنم الذي يقدسه العلمانيون والملحدون؟ إذن سنة التفضيل جرت في كل كون الله، والزمان فيه تفضيل، والمكان فيه تفضيل. أفضل البلاد وأم القرى مكة المكرمة، فضلها الله تعالى بالمسجد الحرام صلاة فيه 100,000 صلاة فيما عداه من المساجد، والحج والاعتمار إنما يكون بمكة المكرمة. ومن بعد مكة يأتي في الفضل المدينة النبوية على صاحبها وساكنها أفضل الصلاة وأزكى التحية، بها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة فيه 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد على المسجد الحرام. ثم يأتي ثالثا بيت المقدس، حيث المسجد الأقصى. الله تبارك وتعالى نسأل أن يرده إلى أيدي المسلمين، وأن يخلصه من أحفاد القردة والخنازير. فهذه أفضل الأماكن: مكة، ثم المدينة، ثم بيت المقدس. تفضيل في الزمان: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، عيد المسلمين. يقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أسكن الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد فيدعو الله إلا استجاب الله تعالى دعاءه. ليلة القدر أفضل ليالي العام على الإطلاق. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1,000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يوم عرفة أفضل أيام الدنيا، وصيام هذا اليوم، وهو من جملة الأيام العشر من أيام ذي الحجة، صيام هذا اليوم يكفر الله تعالى به ذنوب سنتين. روى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، واسمه الحارث بن ربعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله عز وجل أن يكفر ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية. فأفضل أيام الدنيا كما جاء في رواية البزار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم أيام العشر. والعمل الصالح يحبه الله تبارك وتعالى، نعلم جميعا أن الجهاد في سبيل الله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذروة سلام الدين وذروة الشيء أعلى ما فيه. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعد في الجنة 100 درجة للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. لماذا عد الله تبارك وتعالى الجهاد من أعلى أعمال صالحة يحبها الله عز وجل؟ ولماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذروة سلام الدين، أعلى شيء في الدين؟ لأن الجهاد ليس كبقية العبادات. الصلاة الكل يستطيع أن يصلي، ما التعب في الصلاة؟ تتطهر، تقوم، تركع، تسجد. الكل يستطيع أن يصوم، قد تلاقي مشقة في الجوع والعطش والنصب، لكنك تصوم على أي حال. الحج نعم عبادة بدنية ومالية، لكن الكثير يستطيع أن يؤديه. أما الجهاد فإنه يختلف عن ذلك اختلافا كبيرا. ماذا يعني الجهاد في سبيل الله؟ يعني أن تترك الأهل والولد والبلد والوطن. الجهاد ليست رحلة ترفيهية وليست نزهة يقوم بها المجاهد، وإنما في حقيقة الأمر الجهاد لإعلاء كلمة الله، الجهاد لتكون كلمة الله العليا. إنما يعني في حقيقته جز الرؤوس وقطع الأعناق وبتر الأطراف وتسييل الدماء وخراب البيوت وتيتم الأطفال وترمل النساء. من أجل ذلك أعلى الإسلام قيمة الجهاد، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المجاهدين بأنه ذروة سلام الدين. بالرغم من هذه المكانة العالية والمنزلة السامية للجهاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في حديثه الصحيح أن العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله تعالى من الجهاد في سبيله، إلا في صورة واحدة من صور الجهاد. وصور الجهاد كثيرة ومتعددة ومتنوعة. من صور الجهاد أن يجاهد المسلم بماله، من جاهد بماله فقد جاهد. ومن صور الجهاد أن يجاهد المسلم بنفسه، يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ومن صور الجهاد أن يجود أو أن يجاهد المسلم بنفسه وماله. لكن لنا ملاحظة ووقفة: المسلم قد يجاهد بماله ولا يجاهد بنفسه، المسلم قد يجاهد بماله ويبقى بعض المال، المسلم قد يجاهد بنفسه ويرجع بعد جهاده سالما غانما. صورة واحدة من صور الجهاد إن تحققت لمسلم هي فقط أفضل عند الله من العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة. ما هذه الصورة؟ رجل خرج يجاهد في سبيل الله بنفسه وبماله، جاهد بالنوعين بالنفس والمال، ثم لم يرجع من ذلك بشيء، بمعنى ذهب ماله كله في سبيل الله وذهبت روحه في سبيل الله فلم يرجع، استشهد في ساحة القتال وذهب ماله في سبيل الله. هذه الصورة الفريدة الوحيدة النادرة التي قل أن تتكرر هي فقط التي تعلو منزلة العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة. وهذا بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري في صحيحه من طريق أبي العباس عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من العشر، يعني عشر ذي الحجة. فسأله الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ لماذا استفسر الصحابة رضي الله عنهم عن هذا الأمر؟ لأنهم يعلمون قيمة الجهاد في سبيل الله، وأن الجهاد في سبيل الله أحب الأعمال إلى الله. لذلك استدركوا على النبي صلى الله عليه وسلم متسائلين: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا استثناء صورة وحيدة فريدة نادرة قليلة، إلا رجلا خرج بنفسه وماله أي مجاهدا ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أرأيتم إخوتي الكرام إلى المنزلة العظيمة والمكانة السامية التي جعلها الله تعالى للأيام العشر من ذي الحجة. ماذا علينا أن نفعل في هذه الأيام؟ أول ما نفعل وبادئ ذي بدء العمل الذي يحبه الله، أداء الفرائض، لأن الكثير من الناس يتسابقون على أداء النوافل والسنن وربما يفرطون في أداء الفرائض، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قصور في العقل، يدل على حماقة. يقول أهل العلم الفرائض رأس المال، الفرائض رأس المال والنوافل ربح يتحقق بعد ذلك. هل يعقل وهل يقبل أن يطلب المرء ربحا وفي نفس الوقت يفرط في رأس المال؟ لا يقول بهذا عاقل. فرأس المال أولا، حافظ على رأس مالك، وإن حققت بعد المحافظة على رأس المال ربحا فبها ونعمة، لله الحمد والمنة. ما المقصود بالفرائض؟ ما افترضه الله عليك، الصلوات الخمس، صيام رمضان، الزكاة إن كان عندك المال الذي حال عليه الحول وبلغ النصاب، الحج إلى بيت الله الحرام إن كانت عندك القدرة والاستطاعة، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجيران، إكرام الضيفان، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله على بصيرة، الإصلاح بين المتخاصمين، إماطة الأذى عن طريق المسلمين، وهكذا. كل الفرائض المبينة والموضحة والمفصلة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة واجب عليك أن تحرص عليها كل الحرص. فإن فرغت من هذا وأتممت أداء الفرائض فاضرب في باب النوافل. في الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذا بنص هذا الكلام أحب شيء تتقرب به إلى الملك العلام ما افترضه عليك، الفرائض. ثم بعد ذلك إن كان عندك الوقت، إن كان عندك الجهد، إن كان عندك المقدرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فادخل في باب النوافل. إن وجدت من قلبك إقبالا على الطاعة وحبا لعمل الصالحات فاضرب فيها بسهام. كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول إن للقلوب إقبالا وإدبارا. القلوب تقبل على الطاعة والقلوب تدبر عن الطاعة، بمعنى تأتيك أوقات تكون فيها نشيطا، تريد أن تصلي، تريد أن تصوم، تريد أن تتصدق، تريد أن تدعو إلى الله، تريد أن تفعل الخير، كما يأتي عليك أوقات أخرى تجد نفسك متكاسلا تثاقل إلى الأرض، تؤدي العمل بصعوبة، تجد هناك مشقة في فعل الخير. فهذا معناه أن القلب أجبر. فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول إن للقلوب إقبالا وإدبارا، ثم يقول فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. إذا وجدت من قلبك إقبالا على الطاعة فاضرب بسهم في أي باب من أبواب النوافل. صوم الاثنين والخميس، صوم الأيام البيض، صوم يوما وأفطر يوما، وهذا أحب الصيام إلى الملك العلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صيام نبي الله داود عليه السلام. أكثر من صلاة النوافل، قم الليل كما يتيسر لك، افعل الخير. أما إذا وجدت من قلبك إدبارا تكاسلا وتساقلا فاعمل على الفرائض فقط حتى لا تضيع الفرائض. إذن أول عمل صالح يجب على المسلم أن يهتم به في العشر الأول من ذي الحجة كما يجب أن يهتم به في كل وقت وفي كل زمان الاهتمام بالفرائض، عليك أن تؤدي الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، وصلاة الرجل في جماعته تضعف على صلاته فذا أو فريدا ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، وأظن أن المغبون الذي يفرط في هذه الدرجات. كيف يا أخي المسلم ترضى لنفسك أن تكون صلاتك بدرجة ولا ترضى أن تكون صلاتك ب27 أي 25؟ حينما تسمع المؤذن وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، اترك كل ما في يدك وأقبل على باب المسجد وادخل واجعل الدنيا وراء ظهرك وصلي صلاة مودع، يفتح الله لك باب الرزق، يفتح الله لك باب السعادة، لأنك جعلت الله تبارك وتعالى أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من عملك، الله أكبر من مديرك، الله أكبر من كل شيء في هذه الدنيا. ولا تحقق هذا إلا بتلبية النداء وبالصلاة في وقتها. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والصلاح يرفعك الله تعالى بها درجات. فصلي صلاة مودع وقم لله خاشعا خاضعا مخبتا أواها منيبا، وأنت حينما تصلي إنما تقف بين يدي الله عز وجل، فتأدب يا عبد الله وقس على ذلك في بقية الفرائض. هذا هو أهم عمل تتقرب به إلى الله في العشر الأول من ذي الحجة، المحافظة على الفرائض. وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم ماذا بعد ذلك؟ النوافل. في تتمة هذا الحديث القدسي الذي رواه البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، يقول رب العزة عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ويا لها من منزلة أن تنال محبة الله عز وجل. فإذا أحببته، يقول الله تعالى كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت يده التي يبطش بها، وكنت رجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعذنه. أي منزلة وأي مكانة أكبر وأعظم من هذه المنزلة؟ أن تنال محبة الله تعالى. كيف نلتها يا عبد الله؟ بالتقرب إلى الله بالنوافل. والأيام العشر الأول من ذي الحجة مناسبة عظيمة وفرصة كبيرة لتتقرب فيها إلى الله بالنوافل. أيسر الأعمال وأسهل الأعمال وأخف الأعمال وأحب الأعمال إلى الله ذي الجلال ذكر الله تعالى. روى أصحاب السنن بإسناد صحيح عن عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام تراكمت علي، فمرني بشيء أتشبث به. الرجل يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن يضرب في أبواب الخير، لكن شرائع الإسلام تراكمت عليه، لا يدري هل يصوم. طبعا المقصود في كل هذا النوافل، لأن الفرائض ليس فيها كلام، الفرائض لابد أن تؤدى. المقصود أن الرجل يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن أبواب الخير في النوافل تراكمت عليه، فلا يدري في أي طريق يسير، في الصيام، في الصلاة، في البر، في الصلة، في الدعوة. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام مقصود الرجل، فدله على أخف عبادة، على أسهل عبادة، بينه الطريق السهل اليسير، فقال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أجمع أهل العلم على أن أخف عبادة وأسهل عبادة مكفولة ميسورة لكل مسلم أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بفعل الخير ذكر الله تعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، وهكذا. ودواوين السنة ولله الحمد مملوءة بالأذكار النبوية والدعوات التي علمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام. في حديث يتعلق بفضل الأيام العشر، وهو الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه بإسناد جيد والبيهقي بإسناد لا بأس به عن أبي العباس عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا الأحب ولا العمل الصالح أحب إليه فيها من أيام العشر، فأكثروا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. كأن البشير النذير صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي يدلنا أيضا على أسهل عبادة نتعبد الله تعالى بها في العشر الأول من ذي الحج: التسبيح، سبحان الله، التحميد، الحمد لله، التهليل، لا إله إلا الله، التكبير، الله أكبر. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي أحب إلي من الدنيا وما فيها، فالشمس تطلع على الدنيا وما فيها، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إخوتي الكرام، علينا أن ننهج بألسنتنا صباح مساء وليل نهار غدوا وعشيا وحين تظهرون بذكر الله تبارك وتعالى. وذكر الله تبارك وتعالى لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتواطأ ذكر اللسان مع ذكر القلب، وإلا فلا فائدة. ما الفائدة التي تحصلها إذا كان ذكرك باللسان فقط وقلبك لاهن وقلبك غافل؟ ما حصلت شيئا. إذا أردت أن تنال الخير وأن تنال الأجر فلا بد أن يتواطأ الذكران، ذكر القلب وذكر اللسان. وذكر الله تبارك وتعالى ينهاك عن الفحشاء والمنكر، وهو في هذا أعظم تأثيرا من الصلاة نفسها. والدليل على ذلك قول الله تعالى، قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال المفسرون: الصلاة تنهى المصلي عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله تعالى أكبر في ذلك من الصلاة. إن كانت الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر وهذا أمر طيب، فإن ذكر الله تعالى ينهاك أكبر من نهي الصلاة. لما؟ لأن الذاكر لله وصل إلى قبة الدين، وصل إلى مرتبة الإحسان. الدين كما قال أهل العلم مراتب: أوله الإسلام، وأوسطه الإيمان، وأعلاه قبة الدين الإحسان، والثلاثة بينها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الذي رواه مسلم من طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فانتهى حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على ركبتيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال عمر راوي الحديث: فعجبنا له يسأله ثم يصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن قبة الدين وأعلى المراتب مرتبة الإحسان، ومرتبة الإحسان لا يصل العبد إليها إلا إذا عبد الله تعالى كأنه يراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه عز وجل يراك. وبذكر الله ذكرا حقيقيا بالقلب وباللسان نصل إلى أعلى مرتبة في الدين، وهي قبة الدين مرتبة الإحسان. إذن علينا بالعمل الصالح في العشر الأول من ذي الحج. من العمل الصالح أيضا الذي يحبه الله ويرضاه الصيام. روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. سبحانك ربي ما أكرمك وما أعظمك، وما أعظم الجزاء الذي تعطيه لعبادك أوليائك. من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم، أو بثواب ذلك اليوم، بجزاء ذلك اليوم، باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 عاما. هذا ثواب صيام يوم واحد. فماذا تقولون في ثواب صيام يومين، في ثواب صيام 10 أيام، في ثواب صيام شهر، في ثواب صيام يوم وإفطار يوم، أي صام نصف العام، فأكثروا من الصيام في هذه الأيام. بالطبع أفضل الأيام ويجب ألا نضيع فرصة الصيام فيه يوم عرفة. وذكرت على مسامعكم آنفا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه واسمه الحارث بن ربعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله تعالى أن يكفر ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية. لكن بالنسبة لصيام الأيام العشر الأول من ذي الحجة هناك مسألة خلافية بين أهل العلم، وسبب الخلاف حديثان. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها وهو صحيح، تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. سيدة عائشة رضي الله عنها تنفي تماما أنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام صائما في الأيام العشر. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. الحديث الآخر حديث حفصة رضي الله عنها وهي أيضا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشر. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن باز رحمه الله رحمة واسعة وأمطر عليه سحائب رحمته ورضوانه، لما سئل عن هذا الإشكال بين الحديثين قال: في الحقيقة حديث عائشة أصح من حديث حفص، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. قال: وحديث حفصة وإن كان قد صححه بعض أهل العلم لكن فيه اضطراب. البعض يقول هناك قاعدة عند علماء الأصول تقول: المثبت مقدم على النافي لأنه أتى بزيادة علم. المثبت مقدم على النافي لأنه أتى بزيادة علم. ما معنى ذلك؟ يعني لو جاء رجل ونفى أمرا وهو صادق في نفيه، وجاء رجل آخر وأثبت هذا الأمر وهو صادق في إثباته، نأخذ بقول المثبت ولا نأخذ بقول النافي لأنه أتى بزيادة علم. دليل: أو أضرب مثالا وبالمثال يتضح المقال. لو سئل بعض المشاهدين للقنوات الفضائية هل شاهدت هذا المتحدث، وأعني شخص الفقير في قناة الحكمة، يقول ما شاهدته قط، وهو صادق، لأنه في كل مرة يشاهد قناة الحكمة لا يجد لي برنامجا. نسأل شخصا آخر هل شاهدت هذا الشخص، أعني شخص الفقير، في القنوات الفضائية، يقول نعم له برنامج مستمر في قناة الحكمة. نأخذ بقول من؟ بقول الذي أثبت، بالرغم أن الذي نفى صادق أيضا، لكن الذي أثبت أتى بزيادة علم. فهذه قاعدة عند علماء الأصول، المثبت مقدم على النافي لأنه أتى بزيادة علم. هنا من أثبت؟ سيدة حفصة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشر. من الذي نفى؟ سيدة عائشة. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. لكن هذه القاعدة وإن كانت صحيحة، يقول عنها الشيخ ابن باز رحمه الله، سيدة عائشة رضي الله عنها كان لها ليلتان من ليالي النبي عليه الصلاة والسلام، ليلة هي ليلتها وليلة هي ليلة سودة بنت زمعة. نعلم جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطلق السيدة سودة، فقالت يا رسول الله أمسكني ووهبت ليلتي لعائشة، فأمسكها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، لا يعقل ولا يقبل أن يكون لعائشة رضي الله عنها ليلتان من ليالي العشر ولا ترى النبي عليه الصلاة والسلام صائما ولا في سنة من السنين. لكن يبقى الأمر على إطلاقه وعلى عمومه، أن الصوم من أعمال يحبها الله تبارك وتعالى، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ومن الأفضل كما قال بعض أهل العلم أن نأخذ بالحديثين، بحديث عائشة وبحديث حفص، يعني نصوم بعضا من هذه الأيام ونفطر البعض الآخر. وأكرر وأؤكد على أهمية صيام يوم عرفة 9 ذي الحجة، فصومه بإذن الله بسببه يكفر الله تعالى ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية. بقي أن نذكر من أعمال البر ومن الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى في هذه الأيام، كل أعمال البر والخير، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجيران، إكرام الضيفان، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله على بصيرة، الإصلاح بين المتخاصمين، إماطة الأذى عن طريق المسلمين، حضور مجالس العلم. ونذكر مرة أخرى بأيسر وأخف وأسهل عبادة وطاعة، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم وسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى العمل الصالح في هذه الأيام الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا شريك لك، لبيك اللهم.